الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال: فصل في مبحث القرآن العظيم وبيان اختلاف الناس فيه ومذهب السلف، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله. تقدم معنا أننا نعتقد أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء بما شاء، وأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود، فمن اعتقد غير ذلك فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. من اعتقد أن القرآن مخلوق كافر كفره العلماء. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني. وأن ما جاء به جبريل أي أنزله الله عز وجل مع جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فأنزله الله عز وجل مع جبريل، فجبريل هو الواسطة بين الله عز وجل وبين أنبيائه، ومنزلته رفيعة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة العظام من محكم القرآن والتنزيل، أي من القرآن المحكم البين الواضح. ويسمى التنزيل لأنه تنزيل من الرحمن الرحيم، ولأن الله عز وجل نزله بالحق، ونزله روح القدس من ربك بالحق، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. والقرآن نزوله من الله ابتداء، لا كما يقول المبتدع بأنه كنزول المخلوقات، كنزول الحديد من رأس الجبل، أو كنزول الماء من السحاب، أو كنزول الأنعام من بطون أمهاتها. أبدا، فالقرآن قيده الله عز وجل بأن نزوله منه تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ومن للابتداء. فالله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل من الله عز وجل حقيقة، ثم بلغه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، فالمراد به من حيث أنهم بلغوا ذلك، وإلا قد أضافه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وأضافه الله عز وجل إلى جبريل في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فأضيف إليهما من حيث أنهما بلغاه، لا من حيث أنهما قالاه ابتداء. وإلا فالقرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يريدون أن يبدلوا كلام الله، من يؤيني حتى أبلغ كلام ربي. قالت عائشة: ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي. ثم إن الذي لا يتكلم ناقص هو العمود أو الجماد، أما الله عز وجل فهو معطي الكمال فهو أولى به. ثم إن فعاله من كماله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلامه سبحانه قديم، قلنا بأن هذا اللفظ كلمة قديم منتقدة، كان الأولى أن يعبر بغيرها من الكلمات الجميلات كالكريم وكالعظيم وغير ذلك من التي جاءت بها القرآن. إنه لقرآن عظيم، إنه لقرآن كريم، سماه الله عز وجل بهذه الأسماء فيسمى بها. وأما كلمة قديم فقد ذهب بعض المبتدعة أن الله عز وجل تكلم بكلام قديم لازم لذاته وليس متعلقا بمشيئته، وهذا غير صحيح، فإن الله عز وجل كلامه من حيث أزلي أبدي، يعبر عنه بعضهم بقوله قديم النوع، أي أنه متكلم أزلا وأبدا. وأما كلامه من حيث آحاده فهو فعلي، إذ يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء، كلم آدم حين خلقه، وكلم جبريل قبل ذلك: اذهب وانظر الجنة، اذهب وانظر النار الحديث، وكلم سبحانه موسى تكليما، وكلم كثير من أنبيائه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم أهل الجنة. أعيى الورى بالنص يا عليم، تحدى الله عز وجل المخلوقات لا سيما المكلفين، ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فأتوا بصورة من مثله، فعجزوا عن ذلك مع أنهم أفصح العرب، ولو كانوا يستطيعون أن ينضموا على منواله لنظموا على منواله، ولكنه ليس بالشعر وليس بالسحر وليس بكلام الناس، وإنما هو كلام الله عز وجل. قال: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، أو أقصد نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن بعض المبتدعة ذهب إلى أن الورى أي الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله، إنما صرفهم الله، يعني صرفهم الله أن يأتوا بمثله، وإلا لو أرادوا أن يأتوا بمثله لأتوا بمثله. هذا غير صحيح، والصحيح أنه ليس في طوق الورى، ليس في استطاعة الإنس والجن وغيرهم من المخلوقات أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر صور مثله، أو يأتوا بصورة من مثله. تحداهم الله أن يأتوا بمثل: إنا أعطيناك الكوثر، فمثل قل هو الله أحد. فلما عجز أقحاح العرب أن يأتوا بمثله أو بصورة مثله أو بعشر صور مثله، علم أنه القرآن المعجز وأنه كلام الله. وقد توعد الله عز وجل من زعم أنه كلام البشر بسقر: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وذلك لما قالوا: إن هو إلا قول البشر. فالصحيح أنه ليس بكلام البشر وليس ككلام البشر، بل هو صفة من صفات الله. فإذا معنى البيت: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله، أي ليس في استطاعة المخلوقات من أصلها أن تأتي بمثله أو ببعض مثله، بخلاف ما ذهب إليه المبتدعة كالمعتزلة ومن إليهم من أن الله صرف الناس أن يأتوا بمثله. انظر إلى كلمة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إخبار ووعيد ووعد وأمر وغير ذلك من الأحكام في سورة من ثلاث آيات. قال: فصل في الصفات التي يثبتها السلفيون ويجحدها غيرهم. السلفيون هم أتباع السلف الصالح رضي الله عليهم، سموا بذلك لتحقيقهم لمنهج السلف قولا وفعلا واعتقادا، وهم يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عن الله عز وجل كل ما نفى الله عز وجل عن نفسه، ويتوقفون فيما لم يرد فيه نص. فهذه ثلاثة أمور إن حققتها سلم لك دينك في هذا الباب. الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه قولا أو فعلا، اسما أو صفة. الثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاد كمال الضد، وما مسنا من لغوب لكمال قوته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وما ربك بظلام العبيد لكمال عدله، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. الثاني أن الله عز وجل، أو الثالث أن هناك ألفاظ ليست في الكتاب ولا السنة، فأهل السنة لا يثبتونها مطلقا ولا ينفونها مطلقا، وإنما يتوقفون في اللفظ ويستفصلون في المعنى، فالمعنى الشرعي يثبتونه بالأدلة الشرعية، والمعنى الباطل يردونه بالأدلة الشرعية. والجحود قد يكون تكذيبا، وقد يكون تحريفا، وقد يكون ردا وغير ذلك. قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هذا البيت فيه انتقادات، إذ أن نفي الجوهر والعرض والجسم من الألفاظ المجملة، وقد تقدم معكم قبل قليل أننا نثبت ما أثبته الله في الكتاب والسنة، وننفي ما نفاه الله عز وجل ورسوله في الكتاب والسنة. وهذه الألفاظ هل وردت في الكتاب والسنة؟ الجوهر والعرض والجسم والمركب والجهة والحيز والحد والغاية والأعضاء والأدوات، كل هذه هل وردت في الكتاب والسنة؟ ما وردت في الكتاب والسنة، ما وردت في الكتاب والسنة. إذن ما هو الطريق السلفي في التعامل مع هذه الألفاظ؟ الطريق السلفي في التعامل مع هذه الألفاظ التوقف، التوقف في الألفاظ، فلا نقول جوهر ولا ليس بجوهر، ولا نقول عرض ولا ليس بعرض، ولا نقول جسم ولا ليس بجسم، ولا نقول مركب ولا ليس بمركب، ولا نقول في حد ولا ليس في حد، ولا نقول أدوات ولا ليست أدوات. هذه ألفاظ لم يأتي بها سلفنا الصالح رضى الله عليهم، وإنما جاءت من قبل المبتدعة الضلال، فنحن نتوقف في هذه الألفاظ ونستفصل في المعاني، ماذا تريدون بالجوهر والعرض والجسم؟ فإن قالوا نريد بأن لربنا سبحانه وتعالى ذاتا متصفة بالصفات تليق بجلاله، نقول هذا المعنى صحيح، لكن الألفاظ لم يأتي بها السلف. وإن قالوا نريد أنه ليس له أسماء ولا صفات، قلنا هذا المعنى باطل، وكذلك هذه الألفاظ لم يأتي بها السلف، لأن الألفاظ المجملة من تحتها دخل أهل البدع ببدعهم. هم الذين يقولون بأن الله جسم، وإن لم يقولوه بلسان المقال قالوه بلسان الحال، ولذلك عطل الله من صفاته. أما نحن نقول لله ذات تليق بجلاله، متصفة بصفات تليق بجلاله. ثم أيضا كلمة جسم، يقال لهم ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون أنه لا صفات له؟ هذا معنى باطل. أم تريدون أنه كالأجسام؟ هذا معنى باطل. أم تريدون أنه موصوف بالأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا معنى حق. ثم نتوقف في اللفظ، لأن الكلام هذا المجمل تجده يحتوي على عدة معاني. ولذلك تقدم معنا قبل أننا نقول لكم أنه ما ينبغي نفي التشبيه، وإنما الذي ينفى، الذي ينفى ماذا يا أخوة؟ التمثيل. لماذا؟ لأن التمثيل جاء بنفيه القرآن، جاءت بنفيه السنة. أما التشبيه أهل البدع يسموننا مشبهة أصلا، فعند أن تنفي التشبيه مطلقا يظنون أنك ترد على نفسك، يظنون أنك ترد على نفسك. فلذلك كان الأولى أن يقال بلا تمثيل، بلا تمثيل رد على أهل البدع، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال. ثم إن التمثيل المساواة من كل وجه، أما التشبيه لا يلزم المساواة من كل وجه. فمن هذا من تقد على المصنف قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. ثم أيضا الأصحاب المنطق قد اختلفوا في هذا الجوهر، ما المراد به الجوهر المركب والجوهر الفرد، وهل يراد به المتجزئ أو الذي لا يقبل التجزيء. فالشاهد أنه من علم الكلام هذا ليس من كلام السلف أبدا، فهذه من زلقات المصنف ومن الألفاظ الشنيعة التي جاءت في هذه العقيدة. ثم أيضا العرض قد يطلق ويراد به الصفات، ويطلق ويراد به الأعراض التي تعتري الذوات والأجسام، فيترك هذا التعبير، يترك كلمة عرض، ويقال لله صفات ليست كالصفات، وله أفعال تليق بجلاله. تعالى ذو العلا، تعالى أي تعاظم وتقدس، ذو العلا أي صاحب العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والقدر، كلها ثابتة لله عز وجل. هذه الأنواع العلو، لعله يأتي بيان لموضعها إن شاء الله تعالى. وهذه الألفاظ أغلب من صنف في العقيدة يردها، وربما تجد بعض أهل السنة ربما يطلقونها من باب التجوز، لكن هذا غلط، ينبغي ألا نأخذ من المبتدع شيئا من دينهم وعقيدتهم، لما فيها من الإجمالات ولما تؤدي إليه بعد ذلك من الإشكالات. قال سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. سبحانه كلمة تنزيه، يقول سبحان ربنا أن يكون جسما أو عرضا أو جوهرا. وقد تقدم أن هذه ألفاظ مجملة ينزه الله عز وجل بالألفاظ الشرعية. قد استوى كما ورد، استوى الرحمن على العرش استوى، والاستواء عند السلف الارتفاع والعلو والصعود، وله معاني إذا عدي بحرف من الحروف، فإذا عدي بالواو والمراد به المساواة، استوى الماء والخشبة، الناس في البحر يجعلون خشبة يعرفون بها مقدار المد والجزر، فإذا وصل الماء إلى مستوى الخشبة قالوا استوى الماء والخشبة، فهنا بمعنى المساواة. وقوله أو قولهم استوى فلان، استوى الزرع، استوى الطعام، أي كمل ونضج أو كمل وصلح أو كمل وبلغ، فإذا عديت بنفسها فهي بمعنى الكمال. وأما استوى على، استوى على فلا يراد به إلا العلو، لتستوى على ظهوره، أي لتستوى على ظهور الأنعام، ويقال فلان استوى على البيت واستوى على الكرسي واستوى على الفرش، أي على عليه. وكذلك بمعنى إلى، معنى إلى قيل معناها القصد، مثل قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقيل بمعنى على، حتى أن ابن القيم نقل الإجماع على أنها تأتي بمعنى على إذا عديت بإلى. فالمراد قصد إلى خلق السماوات والأرض من العلو. وصفة الاستواء من الصفات الفعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل، متى استوى على العرش؟ بعد أن خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وثم في هذا الموطن تقتضي الترتيب، وإن كانت لا تقتضي الترتيب مطلقا، إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده من غير تكييف، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم. إيش معنى معلوم؟ أنه بمعنى علا وارتفع وصعد. والكيف مجهول، أي كيفية الاستواء غير معلومة لنا، إذ لا يعلم كيفية الصفة إلا الله عز وجل، لا يعلم كيف الله إلا الله عز وجل، ولا يعلم كيفية صفات الله إلا الله عز وجل، لأن الكيفية لا تعلم إلا بالنظر إلى المكيف أو إلى مثيله أو إخبار من رآه عنه، وكلها منتفية في حق الله عز وجل. فقول السلف من غير كيف، لابد أن يفهم من غير كيف معلوم، لا أنهم ينفون الكيفية من أصلها، إذ ما من موجود إلا وله كيف، ما من موجود إلا وله كيف. فإذا وجدت أن السلف ينفون الكيف فينفون معرفة الكيفية، وينفون التكييف، أن يكون المتكلم مكيفا، يقول صفة الله كذا كذا، والوجه كذا كذا، واليد كذا كذا، والأصابع كذا كذا، هذا التكييف المنهي عنه. أما اعتقاد أن للصفة كيفية لا نعلمها فهذا واجب أن يعتقد. قد تعالى أن يحد، كلمة الحد أيضا من الكلمات المجملة، لأن الحد يؤتى بها ويراد بها أنه منفصل عن مخلوقاته مباين لهم، هذا معنى صحيح، فإن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. فمن اعتقد أن الله محل الحوادث أو أنه حال في الحوادث فهذا قول الحلولية والاتحادية الذين نقل الإجماع على تكفيرهم. وكلمة حد أيضا يطلق ويراد بها أنه محاط به، فلذلك قال أهل السنة في مثل هذا اللفظ: نحن نتوقف في لفظ الحد ونستفصل في المعنى، ماذا تريدون بالحد؟ قالوا: نريد أن الله على عرشه استوى. قلنا: المعنى ثابت من غير هذا اللفظ، قول الرحمن على العرش استوى، وقولوا ما قاله السلف: الله على عرشه مستوٍ عليه بائن من خلقه ليس كمثله شيء. وإن قالوا نريد بالحد أنه محاط بالعرش، نقول: هذا معنى باطل. أو قالوا بالحد أنه ليس في العلوم، نقول: هذا معنى باطل. إذن لابد من تفصيل. فهذه 4 ألفاظ ذكرها المصنف في هذين البيتين منتقدة: نفي الجوهر والعرض والجسم ونفي الحد. قال: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. وقال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فمهما علمنا فإننا عاجزون أن نحيط بأسماء الله وصفاته. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فالإنسان لا يعلم كل ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، وإنما يعلم ما علمه الله عز وجل وما علمه رسوله صلى الله عليه وسلم من وحي الله عز وجل. وهذا رد على الممثلة والمكيفة عندما يأتي مثل هذه الألفاظ، هذا يرد على الممثلة ويرد على المكيفة، وعند أن يأتي بألفاظ الإثبات رد على المعطلة، مع أن كلاهما ممثل معطل، المعطل ممثل معطل، والممثل معطل ممثل، لأن المعطل ما عطل حتى مثل في نفسه. لو أتيت إلى المعطل تقول له: لماذا لا تثبت لله اليد؟ قال: إثبات اليد يستلزم منه التمثيل. إذن أنت ممثل، أما أهل السنة والجماعة حين يقولون بل يداه مبسوطتان والسماوات مطويات بيمينه يعلمون ويعتقدون أن هذا الوصف لائق بالله، ما تجد عندهم تخيلات ولا تكييفات ولا تمثيلات ولا شيء من ذلك. والممثل حين يعطل الله عز وجل ويقول أنا أثبت لله يد لكن كيد زيد أو وجه كوجه عمر، نقول أنت معطل، الله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه وأنت تصفه بهذا النقص، تجعله كالمخلوق المربوب المحتاج الناقص. تعالى الله عن قول الفريقين علوا كبيرا. قال كذاك لا ينفك عن صفاته، هذا أيضا من الألفاظ المجملة التي انتقدت على المصنف. يا أخوة، يعني في هذا عبرة لنا جميعا، هذا إمام من أئمة الحنابلة، السفاريني إمام من أئمة الحنابلة، لكن ما السبب الذي جعله يأتي بهذه الألفاظ الكثيرة التي انتقدت عليه؟ السبب إما أنهم كانوا في عصر لم يتميز لهم الأمر بحيث أنهم تتلمذوا على من هب ودب، تعلمون أن المتأخرين من الحنابلة تأثروا بمنهج الاعتزال، تأثروا بشعروا على مشعروا، فربما دخلت عليهم مثل هذه الألفاظ، أو أنهم أكثروا من القراءة في كتب أهل البدع التي تنفي هذه الأمور فتعمقوا فحصل لهم ما حصل. وإلا حين ترى شرح السفاريني نفسه على هذه العقيدة تجده ينقل من شيخ الإسلام كثيرا لا سيما من التدمرية ونحو ذلك من الكتب، وشيخ الإسلام قد تكلم على هذه الألفاظ في التدمرية وفي غيرها من الكتب كالحموية، وأن هذه الألفاظ وهذه الإجمالات تترك لأنها تجر إلى الضلال البعيد. لكن سبحان الله، قال هنا كلام نقله المحقق للشيخ ابن عثيمين عند قوله صفاته كذاته قديمة، وحصلوا أن صفاته قسمان، قسم لازم لذاته لا ينفك عنه وهي الصفات الذاتية والخبرية، والآخر صفات فعلية لازمة باعتبار الجنس أو النوع، يعني من حيث أن الله متصل بالصفات أزلا وأبدا وأن الله فعال لما يريد أزلا وأبدا، هذه أزلية، ومن حيث أنها متعلقة بالمشيئة هذه فعلية، باعتبار الجنس أو النوع لأن الله لم يزل ولا يزال فعال لما يريد، لكن أحد الفعل أو نوع الفعل ينفك عنه ليس لازما لذاته، فكلام المصنف يحمل على الصفات الذاتية الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية. لكن في باب العقائد، هذا من باب الاعتذار للمصنف رحمه الله، وإلا في باب العقائد ينبغي التفصيل والبيان، فإن الإجمالات أصل ضلال الأمم. وقد كتبت في كتاب التميع وفي غيره من الكتب نقلا عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم وعن غيرهم أن الإجمال أصل ضلال الأمم، فينبغي من التفصيل في هذا الباب. بارك الله فيكم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.